إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم، وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. ماذا فعلت بنا يا رمضان؟ لقد بعثرت ذلك الشوق الكامن في صدورنا، وحركت ذلك الحب القابع في أعماق بواطننا. رمضان حرك الشوق للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، الذي لم يفارقنا في نهاراته ولا في سواد لياليه لحظة واحدة. هو الذي كان يزعجنا في حنادس الظلم كأن يده الحانية توقظنا صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: نعم الرجل فلان لو كان يقوم من الليل، فيقوم أحدنا ما كتب الله له أن يقوم، ثم يتراءى له النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الرجل الستيني قد تفطرت أقدامه وتورمت، فيستحي من قصر صلاته إلى جنب طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلت بنا يا رمضان؟ حركت الشوق الكامن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتراءى لنا جالسا بين أيدينا على مائدة السحور، وهو يبشر أن خيرية الأمة معقودة لمن أخر السحور، كما أنها معقودة لمن عجل الفطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغب برهة ولا لحظة ولا سانحة في رمضان، كنا نعايشه كأننا أصحابه الذين لابسوه، نراه في صف الصلاة كأنه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونراه في الصيام وكأن أنفاسه تسري إلينا قائلة: صوموا كما رأيتموني أصوم، إيمانا واحتسابا كما علمتكم. جئتكم من أقصى المدينة في هذه الخطبة، ولسان حالي لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، وانثر هواك فكلنا عشاق. كلنا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، الذي اشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فانتقع لونه واصفر وجهه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا ثوبان ما بك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: ما بي من مرض ولا وجع، إلا أنني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم إني ذكرت الآخرة وخفت يا رسول الله ألا أراك، وأنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة كنت دون ذلك. كلام يقف له حتى النبي عليه الصلاة والسلام، وطوفان من الحب والشوق والألق يتوقف له حتى البيان النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. وهنا يتجلل الوحي من أعلى لتنزل الآية برداً وسلاماً على قلوبنا، ولنقول بعد 15 قرن من الزمان: رضي الله عنك يا ثوبان. يتنزل الوحي بقوله تعالى: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرضي الله عن ثوبان وشكرًا لهذا الطوفان الذي حصلنا من خلاله على هذه المعية التي يحمل عليها الشوق ويدعو إليها الحب. شوق لكم شق الضلوع معانقًا، مسر البيان ومسرح الإلهام، ما كنت أكتم حبكم وهواكم، متمكن في مهجتي وعظامي، إن لم يكن حبي لجيرة أحمد فلمن تكون مودتي وغرامي. من سادات المشتاقين الذين نخطو خطوهم ونسير حذوهم ونتبع الغرز على غرزهم، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الشوق له، كان صدره وقاء لصدر رسول الله، ويده كانت تدفع عن رسول الله في أحد حتى أصيب بكذا وكذا من ضربة، فشلت يد طلحة رضي الله عنه وأرضاه في أحد حتى يقي النبي عليه الصلاة والسلام. طلحة هو الذي كان يقرب رأسه من رأس رسول الله، ويقرب رقبته من رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلاً: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك، يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ولم يكن بدعاً في أصحاب رسول الله. أبو دجان رضي الله عنه قدم ظهره كما قدم طلحة صدره، فكان ظهره كالقنفذ من السهام التي وقعت عليه حتى لا يصيب شيء منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الأعين والأحداق تشتاقه وهي لا تزال تمتلئ بمرآه، فكيف بالذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في كل اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أئمتنا وسادتنا في الشوق يشتاقون إليه صلى الله عليه وسلم، حتى أن العجائز كنا ينفشن الصوف ويغزلنه فيتذكرن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبللن الصوف بدموعهن، تقول إحداهن: يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار. هل أتاك حديث ذي البجادين؟ عبد الله ذو البجادين كان اسمه عبد العزى، كان ينتظر أن يكرم الله عمه بالإسلام، انتظر طويلا، فلما طال انتظاره قال: يا عماه، إني كنت منتظرا أن يمن الله عليك بالإسلام، أما إني أستأذنك أن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلظ عليه عمه وهدده وتوعده وقال: لأسلبنك كل نعمة كنت أعطيتكها حتى ثوبيك التي عليك. قال ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه: نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. جرده عن كل شيء حتى عن ثوبيه، فدفعت إليه أمه ببجادة شقها فاتزر بنصفها، ثم لبس النصف الآخر وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد العزى. قال: بل أنت عبد الله ذو البجادين، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. بلال رضي الله عن بلال يشتاق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتململ المدينة ويجتويها، فيخرج عن المدينة لأن كل ما فيها يذكر بالحبيب. خمسة الأوقات كان يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم، وقبلها يؤذنه بالصلاة، ويتحلق معه في حلق الدرس، ويكون بين يديه وينصب له العنزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ملء السمع منه والبصر، يجري في مسامه كما تجري العروق، كما تجري الدماء في عروقنا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سار يستبطئ هذه الحياة، يريد أن يموت سريعا حتى يلتقي برسول الله. فلما اشتغلت زوجته باحتضاره كان بلال رضي الله عنه يرى ما لا ترى،
ويحس بما لا تحس، يتغنى في موقف يتوجع فيه الناس قائلا: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ولا غرو ولا عجب ولا غرابة. فهذا أنس رضي الله عنه وأرضاه رجع من دفن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفض التراب عن كفه، يقول: أظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. يزعجه الشوق كل ليلة، حتى أنه يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم كل ليلة منذ توفي النبي عليه الصلاة والسلام، يراه مناما لأنه لم يغب عنه في اليقظة ولا في المنام صلى الله عليه وسلم. أزوركم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل والآمال تسعده. ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا، ولا شدة الأسفار تبعده. لا غرابة، سادات المشتاقين، أئمة المحبين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار الذين مدوا أكفهم أسعد كف كانت كفهم حين بايعت النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة، وبايعوه أخرى ثم استعجلوه في أن يأتي إليهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من مولاه، فلما جاء الإذن وبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم إليهم، كانوا كل يوم إذا أشرقت الشمس ذهبوا إلى الحرة ينتظرون مقدمه الميمون، لا يزعجهم إلا حر الشمس فيعودون ويكرون الكرة مرة بعد مرة، ينتظرون مقدمه الميمون، ولسان حالهم: أقبل فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل. القوم مذ فارقت مكة أعين تخشى الكرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج وقولهم: أفما يطالعون النبي المرسل. هل أتاك حديث الجذع؟ القضية ليست في هذه القلوب ولا في هذه الصدور ولا في هذه الحنايا، حتى الجذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: خارك خوار الثور، بكى الجذع حتى أبكى كل من في المسجد، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره الجديد ليحتضن هذا الجذع، يقسم أنه لو لم يحتضنه لبقي يئن إلى قيام الساعة. كان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. وأحد كان يحن، انتفض حين صعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحصى سبح بين يديه، والنوق توجهت إليه، والسحاب يظلله شوقا إليه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك، ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك. وسادات التابعين حنوا شوقا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. خالد بن معدان كل ليلة إذا أوى إلى فراشه تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر الصحابة، وعدد أسماءهم واحدا واحدا، ثم قال: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل يا ربي ورودي عليهم، روحي وأبنائي وأهلي كلهم، وجميع ما حوت الحياة فداك. عامر بن عبد الله بن الزبير كان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع، نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. وكذلك كان مالك بن أنس الذي لم يكن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جالسا، كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتفض وتحرك كل شيء فيه. أما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، فقد كتب شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم موسوعة في السنة، كتب مسنده العظيم الذي لم يكتب فيه حديثا إلا وتمثله. قال له أصحابه: حتى حديث الحجام؟ قال: نعم، احتجمت وأعطيت الحجام دينارا. أحمد رضي الله عنه ورحمه ابتلي بثلاثة من الخلفاء الذين امتحنوه في فتنة القول بخلق القرآن، إمام أهل السنة، وعاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يساق بالأصفاد والأغلال ويلهب ظهره بالسياط، حتى جاء زمن الواثق فرق لأحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، ثم أطلق سراحه، وبينما السجان يطلق قيده نازع أحمد السجان في الآصار والأغلال، في هذا القيد نازعه فيه، قال الواثق: سله ماذا يريد بهذا القيد؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى: أريد أن أخاصم به ربي الذين ظلموني عند الله يوم القيامة، فأقول: يا رب يا رب، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق. فبكى أحمد وبكى الواثق وبكى من في المجلس، ثم قال الواثق: ناشدتك الله يا أحمد إلا جعلتني في حل من هذا. قال أحمد رحمه الله: لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت رجلا من أهله، كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. الركب العراقي ذكره الإمام ابن كثير في تاريخه، ذلك أنه سنة 94 و300 أراد هذا الركب العراقي بعد أن يمم وجهه إلى بيت الله الحرام وحج وقضى تفثه، أسرع أميرهم للعود إلى العراق، وأخبر الركب بأنه لا زيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد بلغه أن قطاع الطرق والسراق وقفوا للركب كل مرصد. فلما سمع الناس هذا، وقف شابان من الذين تمتلئ قلوبهم شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا عند الطريق الفاصلة بين المدينة والعراق، وجلسا يقرآن بأعذب الأصوات ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فضج الناس بالبكاء وأمالت النوق أعناقها نحوهم، فمال الناس بأجمعهم إليهم، ومال الأمير إلى المدينة، فزاروا وسلموا وغنموا. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر دأبا بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها المشتاقون ليهنكم ما حركه رمضان فيكم، ليهنكم الشوق الكامن الذي هز رمضان فيه قصن الأقحوان، حتى انبعث أريجا وطيبا وعرفا وعودا وريحا ورندا. هنيئا لكم إذ يشهد لكم النبي عليه الصلاة والسلام عائدا من زيارة الموتى فيقول: وددت لو أنني رأيت إخواني. فزع الأصحاب: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. أتدرون ما شهادته لكم صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه وآله الصلاة والسلام: يأتي على أحدهم يوم لا يراني فيه لحظة، ثم لأن يراني بعدها، يأتي على أحدهم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعا. لكن هذا الشوق مستحق، وهذا الحب كان محمد صلى الله عليه وسلم به أحق وبه أسبق، صلى الله عليه وآله وسلم يستحق، صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بدأنا عليه وآله الصلاة والسلام، فلا منة لنا عليه من حطم الأصنام في تكبيره، من عانق التوحيد في سجداته، من أطلق الإنسان من أغلاله، من أخرج الموؤود من دركاته، من علم الحيران درب نجاته، من أورد العطشان عذب فراته، من هد بنيان الجهالة والعمى، نستلهم الأمجاد من خطراته، صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون.
الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها السادة، لا شك أنه عكر عليكم صفو عيدكم، وقبل ذلك صفو عشركم، ما ترونه هناك من إطلاق أعيرة نارية، ومن ذهاب أنفس وتفلتها، ومن ترويع الآمنين في السودان. حدث يغض مضاجعنا، حدث مؤسف جدا، يراق فيه الدم، والفريقان مؤمنان، الفريقان مسلمان. وليس هذا الغريب أيضا، مما يستدعي غرابتي أن إخواني من خطباء المساجد وأئمة المساجد غاب عنهم هذا الحدث، حتى في الدعاء، حتى في الرجاء، حتى في التحديث. لذلك أذكر نفسي وإياكم بمكانة هذا البلد، ولماذا يؤرقنا هذا الحدث. ما هو السودان؟ إنه همزة الوصل التي تنعقد هلالاً ونجمة لتوصل الإسلام من الشمال، من مصر إلى أفريقيا الوسطى وإلى شرق أفريقيا. السودان بلد الخلاوي والألواح والقرآن، البلد الذي لا ترى فيه أربابه إلا ألسنة تسبح وتذكر، وقلوبا مفعمة بحب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وطف ما شئت من بلاد العرب والعجم من بلاد الإسلام، لن تجد قوما يستوقفونك في نهارات رمضان إذا ما آذنت الشمس للغروب عنوة ليقطعوا عليك الطريق، ليبسطوا موائد الإفطار، ويبسطوا قبل ذلك قلوبهم. السودان هو ذلك البلد الذي أشعت عليه شمس حارقة حتى اسمرت بشرة إنسانه، وابيض قلبه وفؤاده، ظاهره فيه السمرة، وباطنه من ورائه الرحمة والبياض. السودان هو ذلك القطر العزيز الذي يشرف على 7 دول متجاورة وصل من خلاله الإسلام، وانتشر مذهب الإمام مالك، وانتشر السلوك الحسن، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. السودان هو ذلك الحاضنة التي احتضنت شذاذ الآفاق من المسلمين الذين ضاقت عليهم بلدانهم. الإريتريون لم تستوعبهم إلا السودان، الصوماليون في أزمتهم لم يستوعبهم إلا السودان، العراقيون في أزمتهم ومشكلهم لم يستوعبهم إلا السودان، وسل السوريين الموجودين هناك، من الذي فتح لهم القلوب قبل البيوت؟ إنه السودان. سلوا أهل اليمن، سلوا كل بلد مسلم حلت به نكبة. وفوق ذلك أيها السادة، ثمة مكر كبار يحاك على السودان من قديم الزمان، لتقسيمه، لتفتيته، لشرذمته، لأنه يشكل عقبة كؤود بأثره الإسلامي ولغته العربية وسحنته المسلمة. وهو قبل التقسيم الذي حل بالسودان بعد الكيد والمكر الكبار، كان يحتل أكبر رقعة عربية على الجغرافيا، 2.5 مليون كيلومتر مربع. هذا المكر الكبار لم يقف عند هذا الحد، وإنما أراد أن يقسم المقسم وأن يجزئ المجزأ، فثور رعاة الإبل على دعاوى الإقطاعيات، ليبدأ بعد ذلك بحياكة ونسج قصص لا نهاية لها، من التطهير العرقي واغتصاب النساء، حتى يجد ذريعة لينفث سوسه في هذا البلد. وأنا أستدعي من ذاكرة السمك التي يتمتع بها جميعنا، أستدعي نظرية الفوضى الخلاقة. هل كان السودان منها بمعزل؟ لا، إن العالم الآخر يخطط لشرقنا سايسك بيكو جديد، وتقسيم جديد بما يعرف بخارطة الدم. لو كنا نقرأ أيها السادة، حين تسمع عن القلاقل والفتن والحروب، فابحث كما قال نابليون وغيره عن الاقتصاد. السودان 350,000 برميل يومياً، واحتياطي يزيد على 3 مليار برميل. السودان كتلة من اليورانيوم، السودان هبة الله النيل، بل ملتقى النيلين
والحرب القادمة هي حرب المياه. السودان سلة الغذاء ليس العربي فقط وإنما العالمي. السودان 200 مليون فدان صالحة للزراعة، 64 مليون فدان فقط هي المستغلة، ومئة وخمسة عشر مليون فدان مراعي طبيعية. يهطل في السودان 400 مليار متر مكعب من المياه، وهي سادس أكبر ثروة حيوانية بالعالم. في السودان 130 مليون رأس من الماشية، والحرب القادمة هي حرب الغذاء. 20-30 مراكز الأبحاث تحدثنا أن العجز سيكون كبير بين الإنتاج وبين الاحتياج للغذاء. السودان 42,000 طن سنوياً من الأسماك، واحتياط الذهب يزيد على 1550 طن، ثالث أكبر منتج للمعدن النفيس في أفريقيا. السودان 80% من الإنتاج العالمي للصمغ الذي يدخل في أكثر من 180 صناعة غذائية. وإذا أردت أن تعرف مكانة الصمغ فاعرف أنه حين فُرض على السودان حظراً استثني الصمغ منه. ربما تبين هذه الأرقام التي ذكرت المكر الكبار الذي يحاك بالسودان. حين تؤرق مضاجعنا هذه القضية فإنما يؤرقنا لذلك اللحمة النسبية والعلاقة السببية. إن يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الوالد. فإذا لم يكن هذا حاضرا فعلى الأقل لنخف على أنفسنا، لأنه متى ما جعل من هذا البلد مصدرا للفوضى فلسنا بمعزل عن ذلك. سواكن بورسودان لا تبعد عن جدة إلا 300 كيلومتر، إلا 300 كيلومتر فقط. هذه المقدمة حتى نعرف مقدار هذا الجرح الذي ينزف من أبداننا، حتى نستشعر أولئك الذين كانوا آمن ما يكونون في بيوتهم واليوم يروعون. حتى الذين أغلقوا عليهم بيوتهم تأتيهم الرصاصات الطائشة من هنا وهناك لتصيب منهم، ثم إذا حملوهم ذووهم إلى المستشفيات لم يسلموا هم كذلك من الشظايا، وإذا وصلوا سالمين لم يجدوا أطباء ولا ممرضين ولا كهرباء ولا ماء ولا دواء. من أجل ماذا كل هذا؟ من أجل ماذا كل هذا؟ سؤال عريض يخيم فوق رؤوسنا، وسيبقى عريضا وسيتضخم حتى تنتهي هذه المشكلة. وأنا من هذا المكان أناشد كل من له صوت أن يكون يد إصلاح في هذه المشكلة، أن يوقف العابثين القابعة أصابعهم على الزناد، أن يوقفهم من ترويع الآمنين وهدم المقدرات وهدم البنية التحتية التي هي بالأصل متهلهلة. وفوق ذلك الإنسان، إنسان السودان العظيم. اللهم إنا نتوجه إليك بالمسألة وندعوك ونرجوك، وأنت الله لا إله إلا أنت، ليس لها من دونك كاشفة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، نلظ إليك بيا ذا الجلال والإكرام، فرج عن السودان. اللهم احفظه من كل مكر، اللهم احفظه من كل كيد. اللهم يا الله يا الله يا الله، أمن أهله، استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ مقدراتهم. اللهم إنا نسألك بكن التي تصنع المعجزات. اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون، فرج عن إخواننا في السودان. اللهم من أراد به شرا فأرنا مصارعهم، اللهم عطل أسلحتهم، اللهم خيب مكرهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم أمن السودان وما حول السودان، وأمن سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا أن يكون لهم قصب السبق في حل النزاع يا رب العالمين. اللهم وفقهم للقول السديد والرأي الرشيد والعمل المفيد. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أقيموا الصف واعتدلوا سدوا الخلل اجتهدوا في إقام الصف وتسويته
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
الله
سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
الله
سمع الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لن نأخذ من أوقاتكم كثيرا، أظنني تأخرت عليكم أصلا، وهناك من يعد على الخطيب الدقائق والثواني، لكن عندنا اليوم هذا الشاب الذي ترونه أسمر البشرة أبيض القلب، أراد الله عز وجل أن يكتب له تاريخ ميلاد جديد، سيدخل الإسلام هذه اللحظة ويشهر شهادتين، والمطلوب منكم بعد أن يشهر الشهادتين أن تتلقوه بما يتلقى به المسلمون المسلمين الجدد من الترحاب والسلام. بسم الله. أشهد
أن لا إله إلا الله
وأشهد
أن
محمداً
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. كتبت له حياة جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في صدره، وأن يزيده هدى ونورا وبصيرة، وأن يقبضنا وإياه على لا إله إلا الله. بسم الله. سلموا عليه يا جماعة. بسم الله. الله يثبتنا وإياه.